ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية. يقدمه رشيد سعيد.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. ويسرني أن يكون ضيفي في هذه الحلقة الدكتور جبريل إبراهيم، رئيس حركة العدل والمساواة، والذي يقوم حاليا بزيارة إلى عدد من العواصم الأوروبية. سنتطرق لهذه الزيارة أيضا ضمن عدد من الموضوعات التي سنطرحها في هذه الحلقة معه. نبدأ أولا بملف إعادة تنصيب الرئيس، ثم ننتقل إلى أوضاع المعارضة وأوضاع حركة العدل والمساواة، ونختتم حلقتنا بالحديث عن جولته الأوروبية الحالية. دكتور جبريل إبراهيم، أهلا بك ضيف عزيز على برنامج ملفات سودانية.
شكرا للأخ رشيد، وشكرا للمستمعين الكرام لبرنامج ملفات سودانية، وأنا سعيد بهذا اللقاء.
طيب، يمكن يا دكتور جبريل، يعني بالأمس تم تنصيب الفريق عمر البشير أو الرئيس عمر البشير لولاية جديدة على رأس النظام في السودان، لا نقول على رأس السودان ولكن على رأس النظام في السودان. هل من جديد يمكن أن يقدم الرئيس البشير بعد 25 أو 26 عام في السلطة؟
السؤال في مكانه. الجديد الذي نراه الجهد الغير معهود أنفق في دعوة ملوك ورؤساء وأطراف لحضور هذا التنصيب، اللي بالنسبة للشعب السوداني قال قول الفصل وقاطع الانتخابات بصورة أخجلت النظام، والبهرج سعى النظام لإخراج مسألة التنصيب عبارة عن تغطية للعجز الحقيقي اللي حصل والفضيحة الكبيرة اللي وقع فيها النظام. حتى أعضاء المؤتمر الوطني ما كلف أنفسهم في حقيقة الأمر الذهاب إلى صناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم. ليس في الأمر الجديد غير أن النظام يسعى للحصول على شرعنة زائفة، ليس من المواطنين ولكن من ضيوف يحاولون استضافتهم من احتفالات يحاولون إخراجها، وكأن في الأمر شيء جديد.
لكن دكتور جبريل، يمكن القضايا ما زالت هي القضايا، يعني إذا مسكنا القضايا واحدة واحدة، قضية الحرب والسلام مثلا، هل يمكن للنظام والرئيس البشير يتحدث عن أنه سيقوم بوفاق وطني بشكل عاجل وأنه سيكون من أولوياته في الولاية الجديدة؟
قلنا أنه لا جديد في الأمر، لأن الذي لا يستطيع أن يغير في 26 عام لا يتوقع منه أن يأتي بجديد في 5 أعوام إضافية. النظم الديمقراطية عموما درجوا على أن يأخذوا من الإنسان أقصى ما عنده في فترة أقصاه 8 سنوات، وإن طالت 10 سنوات، دورتين للرئاسة في معظم البلاد التي عهدت التجربة الديمقراطية. وذلك لأن الإنسان حتى في إدارة الشركات في المؤسسات عادة العطاء الحقيقي للمدير أو للرجل الأول في المؤسسة في الغالب لن يكون فيه إضافة حقيقية بعد السنة 8. ولذلك الناس عادة يبحثون عن تجديد، عن أطراف يستطيعون إضافة. بشير الآن شرعا لوجوده بالطريقة الزائفة هذه ليس لأنه يستطيع أن يساهم بجديد ويأتي بجديد من الحلول للشعب السوداني، وإنما للاحتماء من الوصول إلى المحكمة الجنائية الدولية. كل القضية أنه لو خرج من سدة الحكم سيكون عرضة للاعتقال في أي لحظة، لذلك هو أصر ونظامه أصر أن يبقى في المكان حتى يحصل على الحماية ولا يحصل على ما يحول بينه وبين المحكمة الجنائية الدولية. لكن البشير هو سبب الأزمة في حقيقة الأمر، ولا يستطيع أن يكون سببا للحل، هو الأزمة الحقيقية، هو سبب كل الكوارث الموجودة في السودان، ولا يتوقع منها. هو رمز الفساد في البلد الآن، هو رمز العنصرية في البلد الآن، هو سبب كل الحروب الموجودة، هو سبب كل المشاكل الموجودة في البلد، لا يستطيع حلها بأي حل من الأحوال، ولكن هو الآن جدد لنفسه ليبقى بعيدا عن المحكمة الجنائية الدولية.
ولكن دكتور جبريل هناك أمر واقع الآن، أن الرئيس مدد لنفسه لفترة رئاسية جديدة وهو يمد اليد للمعارضة من أجل مصالحة وطنية كما يقول. الكذاب وصلوا خشم الباب،
حقيقة الكذاب وصلنا خشم الباب، قال عايز حوار وسط الألمان وسط الدنيا، قبلنا بأنه نمشي نجلس معه عشان نضع أسس للحوار في 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 أديس أبابا. وعندما وصل المعارضة بقضيها وقضيها قضيتها إلى أديس، رفض الرئيس المجيء أو رفض النظام المجيء إلى المؤتمر اللي بيأسس للحوار. ولذلك يريد في حقيقة الأمر بشير خضوع وانصياع واستسلام للمعارضة للنظام الموجود، وليس حوارا حقيقيا. البشير لا يريد حوارا حقيقيا يحدث تغيير بنيوي حقيقي في طريقة إدارة البلاد، وإنما يريد أن يزين نظامه بشيء من الإضافات اللي في حقيقة الأمر تكون في هامش الهامش ولن تؤثر في سياسات البلاد. أما في الطريقة التي يدير بها النظام لا يريد لها تغييرا، حتى في الأشخاص لا يقبل تغييرا. في واقع الأمر الذين يحيطون به لا يقبلون له أن يغير شيئا، مقابل أن يبقى هو في السلطة ويبقى بعيدا من المحكمة الجنائية الدولية. هو محتفظ أيضا بمجموعة من المجرمين، مجموعة من المفسدين اللي في النهاية هم أركان نظامه. ولذلك هو لا يقبل بالحوار الحقيقي، يريد حوارا يثبت نظامه بالكامل، يشرع نظامه بالكامل، يبقي على وضعه بالكامل، ويزين هذا النظام ببعض الأفراد هنا وهنالك. ونحن لن نقبل بهذا الشكل من أشكال الحوار.
أيضا من القضايا المطروحة في هذه المرحلة اللي ممكن أسميها جديدة أيضا قضية الاقتصاد والثروة وتوزيعها، ويعني أوضاع الاقتصادية في السودان. النظام الآن يواجه أزمة حقيقية، اقتصادية حقيقية، أزمة موارد، وأيضا أزمة في توزيع الثروة باعتبار أن هناك أقلية تسيطر على كل شيء. ألا يمكن أن تمثل هذه الانتخابات أو التجديد للرئيس البشير بادرة للخروج من هذه الأزمة؟
بالعكس تماما. في حقيقة الأمر جزء من أدواء الاقتصاد السوداني الحصار المفروض على الاقتصاد بسبب المحكمة الجنائية الدولية وبسبب الجرائم اللي ارتكبها النظام وبسبب مسألة الإرهاب ورعاية النظام للإرهاب. هذه العقوبات المفروضة على البلاد وعلى اقتصاد البلاد حرمت البلاد من موارد أساسية كانت يمكن أن تساهم في إخراج البلاد من ورطتها الاقتصادية، ولكن بقاء هذا النظام يحول دون حصول السودان على أي معونات، يحول دون إعفاء السودان من الديون اللي هي السودان الآن استحق الإعفاء من الديون بكل المقاييس الاقتصادية إلا بسبب القيادة الموجودة الآن. بسبب القيادة الموجودة السودان لن يستطيع الحصول على الإعفاء من الديون، السودان لن يستطيع الاستفادة من الاتفاقية اللومي اللي بتقدم فيها الاتحاد الأوروبي معونات معروفة للدول الفقيرة المحتاجة، السودان لن يستطيع أن يحصل على قروض من المؤسسات المالية الدولية بسبب العقوبات المفروضة على السودان بسبب هذا النظام. ولذلك بقاء هذه القيادة في الحقيقة إبقاء على هذه العقوبات، وبالتالي إبقاء على اقتصادنا على الوضع القديم وبصورة أسوأ، لأن الديون هذه ما خدمتها الآن بلغت 50 مليار دولار وماشي في اتجاه لن يستطيع البلاد أن يساهم في حلها بأي حل من الأحوال. الأمر الآخر، الفساد المستشري في البلد سيستمر بدون توقف، لأن النظام لا يستطيع أن يتنفس بغير الفساد. وبالتالي لا يتوقع مع وجود هذا النظام ومع هذه القيادة أن يتحسن الأوضاع من حيث إدارة الاقتصاد. الحاجة الثالثة، الحروب هتستمر وهتتضاعف وهتتوسع ببقاء هذا النظام في قيادة البلاد. ولذلك لا تتوقع عافية لاقتصاد السودان مع بقاء هذا النظام، وإنما المتوقع تدهور كامل للاقتصاد السوداني. حتى لو جرى البشير إلى السعودية أو إلى غيرها من دول الخليج بشكل فيه شيء كثير من النفاق لن يخدم الاقتصاد السوداني.
أنا أريد أن أتوقف عند هذه النقطة.
نعم.
النظام يقول أنه سجل نقاط في الفترة الأخيرة في مسألة علاقاته الخارجية، زيارة عدد من المسؤولين للولايات المتحدة الأمريكية، زيارات الرئيس البشير إلى مصر وزيارة الرئيس السيسي إلى السودان، الزيارات المتكررة للسعودية ودولة الإمارات، الانفتاح على عدد من دول الجوار مثل أثيوبيا وكينيا وتشاد، النظام لديه علاقات جيدة معها. هذا النظام يحسبه في ميزان انتصاراته الدبلوماسية عليكم كمعارضة.
العبرة بالمحصلة من هذه الزيارات، ماذا عاد البشير من هذه الزيارات؟ الزيارة لتشاد لن يذهب إلى تشاد إلا للترتيب لمزيد من الحروبات، لن يذهب إلى إثيوبيا إلا اتقاء شر أو ترتيب للدخول في حرب أخرى في النيل الأزرق. كل الزيارات هذه زيارات بعقلية عسكرية أمنية بحتة، وكل الغش اللي بيحاول النظام الآن ممارسته مع دول الخليج والادعاء عن علاقته مع إيران انقطعت. طبعا الادعاءات الناس عارفينها وأهل الخليج عارفينها ونشروا هذا الكلام على صفحات الصحف في حقيقة الأمر، وبالتأكيد اطلعتم على التقارير الاستخبارية التي طلعت في هذا الأمر. نقلوا الإيرانيين الخبراء في الصافات وفي التصنيع الحربي كلهم من بيوت إلى بيوت أخرى، وبدلا من السماح لهم للتسوق في الأسواق حبسوهم في بيوت، والآن جابوا لهم خدم جداد وظللوا لهم العربات عشان ينقلوا من غير أن يراهم الناس. لكن نفس الطاقم نفس الناس نفس الأعداد موجودة، ما في شيء تغير، ولن يستغنوا عن الإيرانيين في حقيقة الأمر، وبالتالي لن يصدقهم دول الخليج ولن يصلوا في حقيقة الأمر للتغيير حقيقي. زيارات الغربيين أو غيرهم ما أدت إلى رفع العقوبات، ما أدت إلى تغيير حقيقي، ما أدت إلى عفاء الديون، فكل هذا الزخم في أنهم تحركوا يمينا أو شمالا لتغيير أوضاعهم ما ساهمت في تغيير الأوضاع حتى الآن.
طيب أنا دار أنتقل بك أيضا دكتور جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة إلى ملف آخر، هو ملف العمل المعارض. وحقيقة بعد أن يعني تفاءل الناس كثيرا بما أنجزته المعارضة في الفترة السابقة عبر نداء السودان، إعلان باريس ونداء برلين، وحتى حملة أرحل في الداخل، إلا أن يعني الملاحظ أن هناك تراجع في العمل المعارض الآن، وبدأت تظهر إلى السطح الكثير من المشكلات ما بين القوى المعارضة. أنا أريد أن أعرف رأيك بصراحة في هذا الموضوع.
أنا قد لا أتفق معك أخي الكريم في أن هناك تراجع كبير في عمل المعارض. صحيح عندما تكون توقعات الناس كبيرة ومن حقهم أن يتوقعوا، وبخاصة الشعب السوداني يعيش محنة حقيقية ولفترة مستطيلة ويعلق أعمال كبيرة على هذه المعارضة للخروج من هذه المحنة، من حقهم أن يتوقعوا عملا كبيرا يساهم في تغيير الأوضاع بإيقاع أسرع من مما نراه الآن. لكن من الناحية الواقعية أيضا المعارضة لم تكن في يوم من الأيام جسما واحدا ولا تنظيما واحدا ولا تحمل منطلقات واحدة، فنعتقد أن الخطوات التي خططها المعارضة في العامين أو الثلاثة الماضية خطوات كبيرة في الاتجاه الصحيح. صحيح ما بقدر طموح المواطن، هذا لا شك فيه. صحيح أننا ما استطعنا أن نقضي على كل التناقضات الموجودة في داخل المعارضة، هذا أيضا صحيح، لكن نعتقد أننا استطعنا الآن أن نخطو خطوات كبيرة وأن نجمع صف المعارضة بدرجة أكبر، ووسعنا في كل من لو قارنا ما كنا عليه في مثلا إعلان الفجر الجديد إلى اليوم، نعتقد أننا خطونا خطوات كبيرة، والتف الناس حول الطرح العام للمعارضة التفاف كبير. الأمر يحتاج منا إلى جهد أكبر، يحتاج مننا إلى تنظيم أكبر، يحتاج مننا إلى آليات لتنفيذ ما يتفق عليه الناس. لا يكفي أنك تأتي بإعلانات سواء كان فجر جديد ولا باريس ولا برلين ولا أديس، لكن الأهم من هذا أن ما يتفق عليه الناس بغض النظر عن حجم هذا الاتفاق، الناس في حاجة إلى برنامج حد أدنى يمكن أن يتفق عليه كل الناس، لأننا لو حاولنا أن نتفق على كل شيء لن نتفق أبدا. ولذلك الأولى أننا نتفق على القضايا الأساسية التي يمكن أن تنقذ البلاد، ثم بعد ذلك نترك الأمور الخلافية للشعب نفسه أن يقول رأيه. ولو أصلا كنا نؤمن بالديمقراطية بحق، مصيرنا أن نأتي إلى الشعب وأن نعرض ما عندنا من برامج للشعب، وحينها كل طرف حر في أن يطرح برامجه ويعرض نفسه على الشعب ويقول الشعب قوله. ولذلك الآن نحن في حاجة إلى الاتفاق على برامج حد أدنى وعلى هياكل وآليات لتنفيذ هذا البرامج. هذا المطلوب الآن. وأنا أعتقد أننا ربما ستسأل عن هذا، لكن جزء من زيارتنا لأوروبا ولقاءاتنا القادمة ستركز على هذا الأمر بصورة أساسية.
ولكن دكتور جبريل إبراهيم، جميل الحديث عن الإعلانات والشعارات، لكن في الواقع ليس هناك تحرك. في بداية حمرة أرحل لاحظ الناس أن هناك تحرك جماهيري، اتصال بالجماهير، ندوات، حتى أن المعارضة العسكرية أيضا قامت بعمليات عسكرية، ثم توقف ذلك، والآن الرئيس ينصب وكأنه لم تكن هناك حملة اسمها أرحل.
إن كانت هنالك حملة أو لم تكن، الرئيس سينصب نفسه. في حقيقة الأمر لو أي حصان دخل السباق بمفرده من الطبيعي أن يكون هو الحصان الفائز، ومن الطبيعي أن يفعل ما يريد، أو صاحب الحصان أن يفعل ما يريد. فالرئيس لم يتسابق مع أحد، الشعب استجاب لحملة ارحل بدرجة كبيرة جدا، حصلت مقاطعة حقيقية وكشفت عورة النظام بالكامل. في حقيقة الانتخابات كشفت هذه العورة، والنظام عرف نفسه، تحدث عن العزلة التي يعيش فيها، حتى في اجتماعاتهم الخاصة يتحدثون عن مستوى العزلة اللي ما كانوا هم متصورينها بهذا الحجم. وكما ذكرت سابقا أن كل المجهودات الآن بذلت لإخراج مسألة التنصيب بهذا الحجم تغطية لهذا العجز. ولذلك أنا مفتكر أنه يعني صحيح أن الحملة من المتوقع أن تتصاعد، هذا التصاعد لم يحدث ولكن لم تتوقف. نحن نعتقد أن الآن اللقاءات القادمة جزء من مهمتها أن تصعد هذه الحملات بوتيرة جديدة، بآليات جديدة، بشعارات جديدة، حتى نستطيع أن نسقط النظام، وهذا هدف لا خلاف فيه. وأعتقد أن كل المعارضة ملتفة حول هذا الهدف وسيسيرون في هذا المسار بإذن الله.
نتوقف لفاصل قصير ونعود لمواصلة هذه الحلقة من برنامج ملفات سودانية. مستمعي راديو دبنجا، أهلا بكم في الجزء الثاني من برنامج ملفات سودانية. وضيفنا اليوم الدكتور جبريل إبراهيم، رئيس حركة العدل والمساواة، والذي يقوم حاليا بزيارة إلى عدد من العواصم الأوروبية. أود أيضا أن أتحدث عن العمل العسكري. يعني النظام أطلق الصيف الساخن في شهر ديسمبر الماضي، ونحن الآن على أعتاب منتصف العام، ندخل في صيف آخر. هل حققت هذه الحملة العسكرية أهدافها؟ ولماذا لم تستطيعوا حتى الآن كجبهة ثورية توحيد عملكم العسكري؟
أولا، النظام أطلق حملات متعددة، وفي كل عام نكرر نفس هذا الشريط، نسمع نفس هذا النظام أننا سنسحق التمرد خلال أيام، خلال شهور، هذا آخر عام للثورة أو للتمرد. هذا الكلام ليس بجديد. وعندما أطلق النظام شعار حملة الصيف الساخن كان في تقدير أنه لن يكون جديدا أو مختلفا عن الحملات السابقة. ونعتقد أن النظام لم يحقق شيئا من هذه الحملة. بدأ بجبال النوبة وصد بصورة قوية جدا ومنية بخسائر فادحة، وانسحب انسحابا كاملا من جبال النوبة، ولا وجود لهم الآن في جنوب كردفان بالشكل اللي ممكن أن نسمع إن كانت هنالك حملة أو لم تكن. في دارفور لم تكن هنالك حملة حقيقية بالمعنى المذكور، غير الجهد قوات الدعم السريع في في شرق جبل مرة وفي غربي الفاشر وامتدادا إلى الشمال، وهي حملة كانت على المواطنين ولم تكن حملة على قوة حملة للسلاح في حقيقة الأمر، حملة مقصود بها تهجير المواطنين، إخلاء كل المنطقة من المواطنين بحسبان أن هذه المنطقة تعوي المعارضة أو تدعم المعارضة وأنها هي البركة اللي بتغذى منها السمك ولا بد من تجفيف هذه البركة حتى يموت السمك. بهذا الفهم هجروا كل المواطنين، أفقروهم تماما وأخرجوهم من ديارهم وهجروهم حتى إلى خارج الحدود. وإذا كان هذا ما يقصد بالحملة الصيف الساخن في حقيقة الأمر دي حملة فاشلة تماما، حملة لن تقضي على المعارضة بأي حال من الأحوال، ستستمر المعارضة المسلحة في مشروعها ولن تتوقف.
أما عن توحيد العمل المعارض،
نحن جئنا إلى العمل المسلح بخلفيات مختلفة جدا، حتى بعقيدة قتالية مختلفة وبتكتيكات في القتال مختلفة جدا. الناس في حاجة إلى وقت لإعادة صياغة المجموعة كلها بطريقة يمكن الاستفادة من كل التجارب الموجودة، يعني تجربة حركة العظمة سواء السودانية، حركة تحرير السودان مثلا، طريقة قتال محمول على عربات وكل الآليات كل الإمكانات كل حتى طعام الناس وشرابهم وفرشهم وقودهم زخائرهم كل شيء على العربات، ويتحركون على مسافات بعيدة ويقاتلون بطريقة مختلفة جدا عن الطريقة التقليدية التي تقاتل بها الحركة الشعبية مثلا قطاع الشمال. البيئة المقاتل فيها أيضا المختلفة، الأرض الطبوغرافية مختلفة جدا عن الطبوغرافية التي تقاتل فيها الحركة الشعبية في جبال النوبة وحتى في النيل الأزرق. نحن في حاجة إلى الاستفادة كل طرف من الطرف الآخر ولتنسيق المواقف، وليس بالضرورة أن يقاتل الناس في جبهة واحدة في مساحة واحدة، ولكن الأهم أن يكون هناك تنسيق في العمليات نفسها وفي توقيتها وتحركها بصورة كبيرة. وهذا ربما نحن لا نستطيع أن نتحدث عن التفاصيل العسكرية في هذا الوضع، لكن أعتقد أن هنالك عجز في المعينات الحقيقية اللي بتخلي الناس يتحركوا بإيقاع واحد في وقت واحد ويستطيعوا أن يقوموا بالعمليات بالتوقيت المطلوب، الإمكانات المطلوبة، بالطرح المطلوب. كل الأمر لأن حتى يستطيع الناس أن يتحركوا بصورة سريعة وبتوقيت واحد وبترتيب واحد بيحتاجوا إلى إمكانات ما متوفرة الآن، لكن في سعي جاد فأن الناس يتقاسموا النبقة ويرتبوا أمرهم بصورة أفضل ويتحركوا بإيقاع واحد وبتنسيق كامل. وأنا أتوقع أن العمليات القادمة ستكون فيها عمل مشترك أكبر من العمليات السابقة.
دب قدني دكتور جبريل إبراهيم، يمكن لسؤال قد يكون حساس، ولكن ما حدث في معارككم الأخيرة، النظام يتحدث عن يعني أنه يعني هزيمة ساحقة وأنه قضى على 90% من قوات حركة العدل والمساواة، أنتم يعني أصدرتم بيانات تنفون فيها ذلك وتحدثتم عن اختراقات تعرضت لها الحركة. يعني بصراحة المواطن يريد أن يعرف السوداني ما الذي حدث بالضبط وأين أنتم الآن كحركة مسلحة؟
أولا أنا أعتقد أنه أنا كنت صريح مع المواطن السوداني وبادرت وقلت الحقيقة كما هي مجردة، خلافا لما درج عليه الناس من إنكار ما يحدث في المعارك بطريقة الصوارمي أو غيرهم. أنا لا أحب أن أنفي وأنفي وأنفي أسير في والشعب يرى مثلا أسرى من حركة العظمة سواء السودانية وأنا أقول أنه ليس عندي أسرى أو عندي مثلا عربات احترقت وأقول أنا لم تحترق عندي آلية أو عربة. أنا لست من هذا النوع من السياسيين الذين يبيعون الكذب للمواطن. في حقيقة الأمر أنا قلت بصراحة شديدة جدا أننا لم نكسب هذه المعركة بمقاييسنا الخاصة، لأنه نحن في حركة العدل والمساواة السودانية تجربتنا في القتال طوال سنين الثورة ننتصر بصورة نظيفة. يعني لو أسر منا شخص واحد في المعركة نحن نحسب أن المعركة خاسرة بالنسبة لنا. لو خسرنا آليات أو أشخاص بعدد غير الذي كنا نتوقع ولم نكسب آليات جديدة في هذه المعركة نعتبر أننا خسرنا المعركة، ولذلك حساباتنا مختلفة جدا عن حسابات النظام، حسابات الربح والخسارة عنده. الخسائر الفادحة التي منعت بها النظام وميليشياته في حقيقة الأمر لا تقارن. الخسائر في الأرواح مثلا الميليشيات خسروا أكثر من 303 شخص قتلوا في أرض المعركة، هم يعلمون ذلك وهم لا يستطيعون أن يقولوا أنهم مثلا رأوا أكثر من 30 جثة لأعضاء حركة العدل المساواة السودانية ولا يستطيعون تقديمها، المسافة كبيرة جدا يعني عشرات الأضعاف، ولكن هم بالنسبة لهم في النهاية حققوا شيء ما كانوا يحلمون به، مجرد أنهم استطاعوا أن يقفوا في وجه حركة العدل المساواة السودانية بالنسبة لهم هذه معجزة كبيرة. نحن بالنسبة لنا هذه طبيعة الحرب، إذا وقعت في كمين قد لا تستطيع إدارة المعركة بالشكل الذي تريد، هذا ما حدث بالنسبة لنا، لكن خسارتنا لمعركة لا تعني أننا خسرنا الحرب. من يدعي أننا انتهينا أو الحركة انتهت بنسبة 90% فعليه أن يمدد رجليه، ما في مشكلة. قالوا من قبل أن الحركة بعد أمدرمان صارت 4 عربات والآن وصلوا إفريقيا الوسطى وصلوا تشاد ثم وجدونا مرة أخرى حيث لا يحتسبون، فلينتظروا إذا كان انتهينا حقوا يكرموا يناموا ما عندنا مشكلة. لكن إحنا في حركة العدل المساواة السودانية نطمن المواطن أننا في بخير في أحسن حال، ولا معشار ما يتحدث عنه النظام فقدناه وسيجدوننا في الميدان عما قريب جدا إن شاء الله.
أيضا تتهمكم الحكومة بأنكم تتلقون الدعم من حكومة جنوب السودان وأنكم كنتم ترابطون داخل جنوب السودان.
قاتلتنا داخل جنوب السودان أم داخل أرض الوطن داخل السودان؟ إن كنا في جنوب السودان لما وجدتنا في دارفور، لكن قاتلناها في دارفور في أرض هي تعتقد أنها هي مسيطرة عليها، ونحن عندنا وجود الآن في كل أنحاء، في شمال دارفور، في غرب دارفور، في جنوب دارفور نحن موجودون الآن، وسنقاتل أيضا في دارفور، ولكن نحن كل أرض السودان أرضنا، سنقاتلهم في جبال النوبة، سنقاتلهم في شمال السودان، في وسط السودان، سيجدوننا في الشرق وفي بين النيلين، سيجدوننا في كل مكان. فنحن لا نعتمد على أحد، نعتمد على الله سبحانه وتعالى ثم على مواطننا اللي بيقدم لنا القليل اللي عنده، ونعتمد على ميزانية وزارة الدفاع كما كان يقول الشهيد عليه رحمة الله دكتور خليل، أنه نحن نتقاسم وزارة الدفاع هذه الميزانية، نأخذ منها العتاد ونقاتل بالعتاد الذي نحصل عليه من وزارة الدفاع. إن كانت هناك دول تدعمنا كما يقولون أجانب وصهاينة وكذا لما كان الأمر كما هو الآن، ولكن هم الآن تيقن المواطن وتيقن الناس كلهم أننا لا نحصل على الدعم، ولذلك عرباتنا مكسرة، آلياتنا تعبانة، ناسنا في حالة ليس بالشيء المطلوب. هذا كله لضعف الإمكانات ولغياب الدعم، سواء كان غير دعم المواطن لا نجد شيئا، ولذلك لا نستطيع أن نقول أن أو الحكومة لا تستطيع أن تدعي، هذا مجرد هراء، لكن لا نجد دعم من أي طرف.
أود أن أتحدث عن الأوضاع في دارفور. هناك وضع ضبابي في دارفور الآن، يعني لا نعرف من يقاتل من هناك، الميليشيات، هناك القبائل التي تتقاتل، الميليشيات التي تتقاتل. يمكن أكثر ما لفت نظري أمس الاستقبال الحاشد الذي استقبل به موسى هلال أحد زعماء هذه الميليشيات عند وصوله للخرطوم، استقبل وكأنه يعني
فاتح
رئيس دولة.
أيوة.
استقبال رسمي. يعني كيف تصف الأوضاع الآن في دارفور وما تحليلك لما يحدث؟
شوف يا أخي، المشروع الموجود في دارفور مشروع خطير، عشان نكون صريحين. الدولة وصلت لقناعة أن القوات المسلحة السودانية لا تستطيع ولا ترغب في مواجهة الثورة بالطريقة التي يريدها النظام، ولذلك لجأت إلى تجيش الميليشيات وتسخير كل موارد الدولة بالمقاولة للحصول على مقاتلين سودانيين وغير سودانيين من مالي، من النيجر، من تشاد، من الكاميرون، بوعود إما بتمليكهم الأراضي وبمنحهم الجنسيات السودانية وبتقديم الدعم الكامل، ووعد بأنهم سيكونون حكام دارفور، سيملكون الأرض ثم يذحفون إلى الأمام. ولذلك المشروع الذي يتم تنفيذه الآن في دارفور مشروع خطير يؤدي إلى تفتيت السودان بصورة كاملة. عندما حمل أهلنا في جنوب السودان السلاح كانوا يطالبون فقط بالحكم الفيدرالي، لكن دفعوا دفعا بعد 50 عام من القتال إلى أن يصوتوا لصالح الاستقلال. عندما حمل الناس السلاح في دارفور أيضا كان احتجاجا مطلبيا في المقابل الأول، ومطالب بأن يعدل الحكام بين الناس وأن يكون الناس شركاء في الحكم بصورة صحيحة وشركاء في الثروة بصورة عادلة. ولكن الذي يجري الآن يدفع الناس دفعا للتفكير بشكل مختلف. ونحن
هل تتحدث عن حق تقرير المصير كما تحدث القائد مني أركم الناس؟
أنا لا أقول، أنا لا أدعو الآن إلى حق تقرير المصير، ولكن ما أخشى ما أخشى أن إذا لم نصل إلى حلول ناجعة عادلة شاملة قد يضطر الأجيال القادمة، ليس بالضرورة مني من ناوي ولا جبريل إبراهيم ولا عبد الواحد، ولكن أعتقد أنه في أجيال الآن تربت في معسكرات النزوح وعانت ما عانت وفقدت الثقة في فقدت الثقة تماما في انتماء حتى في الوطن، وشعرت بأن المواطن في بقية أنحاء السودان غير معني في حقيقة الأمر بما يجري في دارفور. هؤلاء ما تراكم لديهم من مرارات قد تدفعهم دفعا نحو التفكير في الاتجاه الذي لا نرجوه. هذا ما نقول. وسياسات هذا النظام اللي أدت إلى فصل الجنوب يمكن أن تؤدي إلى فصل أي جزء آخر من السودان إذا لم يتدارك الشعب هذا الأمر، وإذا لم يتدارك الانتليجنسيا الفئة المثقفة في السودان، إذا لم يدركوا الأمر ويقوموا بدوري. ما أنا أفتكر أنه برضو عندنا مشكلة في حقيقة الأمر، الناس في الوسط ما شاعرين بأنه في مشكلة في السودان، ما شاعرين بأنه في حرب في جبال النوبة والناس بيموتوا ليلة نهار، ما شاعرين بأنه في ناس مشردين في معسكرات نزوح ولجوء لما 12 سنة و 13 سنة بيعانوا، ما شاعرين بأنه في مشكلة في النيل الأزرق وهكذا. يعني مشاكل الأطراف في جزء كبير جدا من الفئة المثقفة ما معنية كثيرا بالذي يحدث في أطراف السودان، لكن الإهمال هذا اللامبالاة هذه ستؤدي بالضرورة إلى أن الناس إلى أن تنتقص من الشعور بالانتماء للوطن، وبالتالي قد يترتب على هذا أمور لا تحمد عقباها.
طيب دكتور جبريل إبراهيم، يمكن سؤال أخير، أنت الآن في زيارة إلى أوروبا، ونحن وعدنا المستمع في البداية أن نحدثه عن أهداف هذه الزيارة سواء على مستوى العمل المعارض أو على مستوى علاقاتكم بالعالم الخارجي، وأعتقد أنه حق تبدلينا من زيارتكم للنمسا والتوقيع على هذه الوثيقة حول تجنيد الأطفال.
نعم، نحن عدنا إلى أوروبا بعد غياب ليس بقصير، وبخاصة أنا غبت عن لقاء برلين ولقاءات أخرى تمت في أوروبا نتيجة وجودي في الميدان، ولكن اللقاء الذي تم في النمسا في معهد السلام، اللقاء عبارة عن ورشة في عن حماية الأطفال في مناطق الحرب، واللقاء محظور ومدعو له من قبل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للأطفال في مناطق الحرب، وأيضا مدعو نسقوا في أو شاركوا في هذا اللقاء البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور بجانب معهد السلام، ودعي لهذا الاجتماع بعض الخبراء بعض الأطراف المعنيين بهذا الأمر، وأيضا حركتي العزل المساواة السودانية وحركة تحرير السودان بجناحي، ووصلنا إلى اتفاق أو إلى إعلان الالتزام من جانب هذه الحركات بعدم المساس بالأطفال، بعدم تجنيد الأطفال، بعدم وضع الأطفال في أوضاع يمكن أن تسبب لهم أي نوع من المخاطر. نعتقد أنه كان لقاء موفق جدا في وقت وجيز، لأن في حقيقة الأمر هذه قناعاتنا، وقد وقعنا اتفاقيات مع اليونيسيف مع جنيفا كول مع أطراف مختلفة من قبل، وهذه مسؤولية أخلاقية ومسؤولية وطنية قبل أن نستجيب لدعوة من الأمم المتحدة أو لمعهد أو لجهة أخرى. نحن أحرص ما نكون على أجيالنا القادمة، ونسعد أن نجد أطراف أيضا معنية بمستقبل الأجيال، ولذلك الأمر لم يأخذ منا وقتا طويلا واستطعنا أن نصل إلى الإعلان الذي اطلعتم عليه. هذه واحدة من الأسباب التي أتت بنا إلى أوروبا، أننا كجبهة ثورية نريد أيضا أن نجتمع خلال الأيام القليلة القادمة، نتدارس أمرنا، نتدارس الأمور التي سألتمونا فيها سواء كان في التنسيق من كل النواحي السياسية والعسكرية وغيرها. نحن في حاجة إلى مراجعة وضعنا السياسي والعسكري والتنظيمي بصورة مستمرة، وتطوير هذا الوضع للأصلح وللأكثر فاعلية، وهذه واحدة من المهمات للناس جو إلى أوروبا من أجلها. ثم نحن على موعد مع البرلمان الأوروبي في 9 من هذا الشهر لمخاطبة هذا البرنامج لعرض الوضع الحقيقي في السودان، وضع السياسي الحقيقي في السودان مع بعض الانتخابات الشوهاء. ونعتقد أننا في حاجة، وهذا اللقاء سيضم كل قوى نداء السودان وربما قوى إضافية لنظهر للمجتمع الإقليمي والدولي أن المعارضة موحدة وأنها عندها رسالة واحدة وأنها مستعدة للعمل من أجل التغيير وعلى أسس صحيحة وفق برنامج لا تمس مصالح هذه الأطراف، ووفق برنامج يؤدي إلى تغيير حقيقي ديمقراطي يعيشها البلد. فأنا من فكرة أنه الآن نحن ماشيين في هذا الاتجاه في 9 من هذا الشهر، وسيكون يوم مشهود من المعارضة السودانية ومن الكتل البرلمانية في البرلمان الأوروبي بإذن الله. ثم بعد ذلك سيجتمع أو ستجتمع قوى المعارضة كلها، الجبهة الثورية، قوى نداء السودان في مجملهم، للنظر ثم ماذا بعده، كيف نسير إلى الأمام، ما هو البرنامج الذي يجب أن ينفذ في الفترة القادمة، وبأي آليات يمكن تنفيذ هذا البرنامج. هذه من القضايا الأساسية التي جاء الناس للجلوس من أجلها والاتفاق عليها والانطلاق لتنفيذ البرامج الذي يتفق عليها الناس.
دكتور جبريل إبراهيم، رئيس حركة العدل والمساواة، شكرا جزيلا على تفضلك بالإجابة على أسئلة برنامج ملفات سودانية.
شكرا أخي رشيد، وأنا أفتكر كان لقاء طيب، وشكرا للمستمع أيضا.
في النهاية نشكر مستمعي راديو دبنجا على حسن متابعتهم لهذا اللقاء، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية، لكم الشكر.
ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية. على أسير راديو دبنجا يوميا على القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات، وعلى موقع راديو دبنجا.org.